بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، استغفر الله ربي وأتوب إليه. أتمنى لله الحمد والمنة. المطلب الثاني أيضا بقي تطبيق العبارة خاصة للمطلب الثاني، بيان معنى الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية في المكاسب، والمصنف فسرها بأنه بمعنى حرمة النقل والانتقال بقصد المنافع المحرمة، وأشكل عليه بأن هذا القيد ما هو دليله. أجاب بلسان حاله أن الدليل عليه هو انصراف الأدلة لهذا الصورة من المحرمات، ثم استثنى من الجواز البيع للعين المحرمة بقصد المنافع المحللة صورة حصول التشريع، وبينا أن التشريع بمعنى أنه المكلف إذا باع مع قصد المنافع المحللة عليكم سلام الله، إذا قصد الحلية الواقعية فيكون مشرعا إذ لا دليل على الحلية الواقعية، أما إذا قصد الحلية الظاهرية فعلى كلام بينهم هل يكون تشريعا أو ليس تشريعا، إذا كان الحلية الظاهرية بمعنى الوظيفة العملية المستفادة من الأصول العملية، ليس المراد من الحكم الظاهر بمعنى المستفاد من الأدلة الظنية المعتبرة من قبل الشارع. ثم عرج لتفسير الحرمة الوضعية، وأن المراد من الحرمة الوضعية في المكاسب بمعنى فساد المعاملة، والفساد يكون بفقد جزء أو شرط مما اعتبر في تلك المعاملة. ثم ذكر شيئا آخر، وهو أن العلاقة بين الحكمين الوضعي والتكليفي هل هي علاقة ملازمة أو لا. أقوال ثلاثة، ظاهر المصنف أنه يختار عدم الملازمة، ثم أشار إلى نقطة قد تكون هي موطن توهم، إذا لم تكن ملازمة فكيف يكون العقد الباطل محرم بحرمة تكليفية؟ كيف كان العقد الباطل وأكل المال بالباطل هو هناك حرمة تكليفية؟ هذا ألا يعني الملازمة؟ أجاب بأن هناك حكم تكليفي سابق على إجراء العقد، وهناك حكم تكليفي لاحق لصحة أو فساد العقد أو المعاملة. طبعا هذا الكلام إحنا فهرسنا بهذه الكيفية، أما في عبارة المصنف لا، فيها تداخل وتقديم وتأخير. قال ومعنى الحرمة ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. في بعض النسخ أكو محرم وأكو ماكو محرم، مهم يعني هو مراد المحرم. وأما حرمة أكل المال في مقابلها، رأسا ننتقل إلى شنو؟ بيان الملازمة، إنه هل هناك ملازمة أو لا، ومهم بيان الملازمة بالذات، وإنما انتقل إلى دفع توهم الملازمة. وأما حرمة أكل المال في مقابلها، في مقابلها إما ترجحها في مقابل الحرمة، حرمة النقل والانتقال، وأما أن وهو الظاهر والصحيح والمناسب، وأما أن بعض مرجح لأنه في مقابل العين يعني المثمن. وأما حرمة أكل المال في مقابل المثمن في المعاملة الباطلة فهو متفرع على فساد البيع، متفرع على فساد البيع يعني متفرعا على الحكم الوضعي وليس لازما للحكم الوضعي. واضحة العبارة إن شاء الله؟ بيها مو؟ خلنا نمشي على الصحيح. وأما حرمة أكل المال في مقابل حرمة النقل والانتقال، راح أعطيها أرقام. وأما الحرمة الثانية في مقابل الحرمة الأولى. الحرمة الثانية اللي هي شنو؟ حرمة أكل المال الواصل إليك بعقد باطل، هذه حرمة في مقابل حرمة أولى، وهي أن إجراء العقد بقصد النقل والانتقال للآثار وترتيب الآثار المحرمة. هذا شنو؟ بالتالي عندنا حرمة أولى وحرمة ثانية بينهما تقابل، كل منهما حرمة غير الأخرى، فهو متفرع. ياهو فهو الحرمة الثانية اللي هي حرمة الأكل المال، وأما حرمة أكل المال فهو فحرمة أكل المال متفرع على فساد البيع، ليس لازما لفساد، ملزوما لفساد البيع. مو أن حرمة الأكل هي أنتجت بالملازمة فساد البيع، لا مو هيك شيء، وإنما شنو أكو عندي؟ عندي حرمة أولى للنقل والانتقال بقصد الآثار المحرمة، هذا يلزمه فساد البيع؟ لا، مو بهيك ترتيب، هذا مدعى أنه يلزمه فساد البيع، نحن نقول بعدم الملازمة، وإنما أكو دليل على حرمة البيع وأكو دليل على فساد هذا البيع، ثم بالحكم العقلي أن ما وصل إليك من دون عقد فغير مأذون به، فبالتالي هو تصرف في مال الغير فتترتب حرمة ثانية. بعد مو واضحة؟
يعني بالنتيجة شيخنا هذا، وأما حرمة أكل المال في مقابل هذا راح يصير جواب عن إشكال مقدم يعني أيها المصنف، إذا قلت الاكتساب هو يعني حرمة نقل وانتقال، فراح يصير عندك في قبالها آية أكل المال الحرام،
فجاي جواب عن هذا الإشكال بأنه شلون يقول ماكو ملازمة مع أنه هاي الحرمة ها سببت الفساد. يجي يقول لا، مو الحرمة سببت الفساد، هاي الحرمة أكو حرمة ناتجة من فساد البيع كنتاج متفرعة. ليش؟ لأنه إذا كان البيع باطل، فإذا أنت مشتري فالمثمن يصل إليك وهو شنو؟ ما مأذون به، ما مملوك إليك، فراح تتصرف به، ستأكل هذا الخبز اللي اشتريته، هذا الخبز اللي اشتريته بعقد باطل، راح تأكله، أكلك إلى حلال أو حرام؟ بعقد باطل تمام مالك فحرام. هاي الحرمة متفرعة على الفساد. خب هذا الفساد شنو دليله؟ دليل هو مستقل أنه البيع باطل. أكو عندي دليل آخر يثبت لي حرمة بيع الشيء مثلا الكذائي، خلينا نجيبها بالخمر. شخص باع الخمر، عملية البيع هي محرمة، نفس البيع محرم، ليش محرم؟ دل الدليل على حرمة بيع الخمر. البيع صحيح لو باطل؟ باطل. ليش باطل؟ لأنه محرم؟ لا، أكو دليل على البطلان. أكو دليل على البطلان. ثلاثة، إذا أجيت تصرفت بالخمر، تصرفك بالخمر حرام لو حلال؟ نفس الحرمة السابقة لو غيرها؟
لا، لأن متفرع الفساد.
لا، نفسها لو غيرها؟
غير.
غير. خلاص، هو هذا اللي يريده، هو هذا اللي يريده، غيرها بس هو كافي، أكثر من هذا بعد ما يريد. والبعض قد يتوهم أنه أنا عندي حرمة تكليفية واحدة هي سببت فساد البيع بنحو التلازم، يقول لا. وأما حرمة أكل المال اللي هي هاي الحرمة الثانية، وخر في مقابلها حرمة أكل المال، هذه حرمة متفرعة على فساد البيع، لأن البيع فاسد فيحرم أكل المال، وهذه حرمة في قبال الحرمة الأولى التي تتعلق بأصل إيجاد العقد. واضح إن شاء الله؟ راح يجي يعلل ليش هذا الحرمة المتفرعة شنو سببها؟ لأنه مال لأن المال مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي. هذا المال اللي وصل إليك اللي هو المثمن، أنت إذا افترضنا مشتري وصل إليك المثمن بعقد باطل، فإذا أنت ما مأذون به شرعا، ما وصلك بسبب شرعي، فإذا لم يصلك بسبب شرعي فتصرفك فيه يكون حراما، لأن المال مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي. يعني افترضنا المعاملة باطلة، وإن قلنا بعدم التحريم وصلية، يعني حتى لو قلنا بعدم الملازمة، حتى لو قلنا بأن المعاملة ليست محرمة، بيع الرز تمن بيعه حلال حرام؟ حلال، لكن إذا بعته بعقد باطل أكلك للرز يكون محرم، لأن الرز مال الغير وصلك بعقد باطل، وصلك من دون سبب شرعي، فأكلك له أكل للمال من دون عقد صحيح، من دون مسوغ شرعي، فهو أكل للمال بالباطل. واضح؟ فيقول بأن الحرمة الثانية المتفرعة على فساد العقد ثابتة سواء قلنا بالملازمة أم لم نقل بالملازمة.
بس هي أكو ملازمة؟
لا ما أكو ملازمة. لا ملازمة بين من المجال نفترضها؟ بين حرمة البيع وفساد المعاملة، مو الحرمة اللي شنو متفرعة على فساد البيع.
حرمه
لين فساد. نعم، إذا تقولون هيك نعم، كل عقد باطل يلزمه حرمة التصرف بالعوضين. صحيح، بس هذا مو بنحو التلازم، هذا هو جاي علينا يقول هذا لأنه مال الغير، مو لأن العقد باطل، لأنه مال الغير وصلك من دون سبب شرعي. فلو افترضنا أن الذي اشتريته بعقد باطل هو في الواقع مالك، وأنت كان باب الإنقاذ ما عندك طريقة إلا أن شنو بيت مالتك ما أخذيه غاصبي، وأنت جيت ترجعه بالطرق القانونية ما صارت، بالشرعية ما صارت، قولك خب بعد ماك لو تتنازل عنه لو تشتري، رحت اشتريته لكن اشتريته بعقد باطل وسكنت به، سكنك في الدار يكون حرام؟ بيتك شرعا ملكك، وإن كانت المعاملة باطلة فهذا هم مو لازم دائما. لكن شو وقت يصير الأكل للمال بالباطل؟ إذا كان الواصل إليك مال الغير من دون سبب شرعي، ويصير مال الغير وماكو مسوغ شرعي صراحة. أما إذا كان هو مالك ووصلك بسبب غير شرعي، عقد مو شرعي، فبالتالي هو مالك، فماكو ملازمة لا بين الحرمة والفساد ولا بين الفساد والحرمة اللاحقة. واضح إن شاء الله؟
شيخنا ليش ما نقول بالملازمة؟ لأنه كلما كان العقد فاسد فحينئذ يحرم التصرف، ليش إحنا ما نقول هاي الملازمة؟
هذا مثال جبت لي،
ما وضح المثال.
كتاب مالتي أنت غاصبة مع اعتذاري، يعني كتابي أنت ماخذ.
نعم.
شيخي هذا كتابي، قول له ما أعطيكي، ما أدري كتابك مو كتابك ما علاقة، أنا كتاب مالتي أنا محصل قرائن شواهد، ما صدقتني، صدقتني ما قبلت إلى آخره. خب أنا كتاب محتاجه، يا بتبيعه أبيعه، أنا هم بجيبي فت 5000 مزورة ما لها قيمة سوقية، بيع بخمسة يا ببيع بخمسة، أنت شفت ما مصدق كتاب مو لك، حصلت 5000 ما دورتها 5 صحيحة مو صحيحة مزورة، خليتها بتجيب ورحت. أنا الكتاب أخذته، العقد صحيح ما دافع ثمن.
شيخ أنا والله شاعر أن نقول يسمي عقد
عقد الباطل،
يعني أنا جد عقدت على شيء ملكي وصار ملك وصار هيك نقل وانتقال، هذا يسمي عقد شرعا باعتبار إحنا اتفقنا هذا ملك إلك؟
تبيع
تقولي وما
ده
يسمي بيع؟ عقد الباطل. فعقد الباطل له معقد، قوام العقد إيجاب وقبول والبقية شرائط صح، فهذا عقد لكن باطل. تمام، ف فبالتالي هذا العقد اللي اجريته انا يا بيعني انت قلت لي بعتك انا قلت لك اشتريت سلمتك الثمن اخذت المثمن. هذا الكتاب وصلني بعقد باطل بعقد صحيح؟ بعقد باطل. يجوز لا اتصرف به ولا لا؟
يجوز.
ليش؟
مو مال غير
لانه مالي. فبالتالي العقد باطل ولكن لم يلزمه حرمة التصرف بما وصل لي.
شيخنا العفو حتى لو كان إذا قيدنا بما إذا كان العقد فاسد وما غير فيحرم التصرف به هنا راح يصير هذا ما يصير نقض عليه شيخ لأن هذا المال مالك. إحنا فرض كلامنا إنه العقد باطل والمال مال الغير فإحنا نحرم التصرف.
لا ده هالشيء هو هذا اللي يقول مصنف يقول. يقول الحرمة اللاحقة ليست لازمة لفساد البيع وإنما سببها أنه تصرف بمال الغير.
شيخنا ذا المال مال غير يعني فرض مال شيخ حيدر وهذا لك بالتصرف والعقد باطل.
هذا هم صورة ثانية نقض ثاني. إذا افترضنا أن الكتاب إليك ممكن فرض كثيرة يعني. افترضنا الكتاب إليك وانت قلت لي هذا كتاب هدية لك قلت لك ابدا ما اقبل هدية ابدا ما اقبل يا با اخذ اقرا بي انا اريدك تقرا الكتاب اقول لك انا ما اقبل الا اشتري منك اجرينا العقد وكان اكو فد شرط فاسد هسه لو اجريناها بالفارسية بغير كذا ما ادري جهالة الثمن فد شيء ها 5000 مزورة ما ادري بها انا كذا الى اخره مو مهم هسه شنو السبب بالتالي العقد باطل لو لا أنا العين التي وصلتني مو إلي إلك لكن أنا قاطع أنه أنت تأذن لي بيه أنت تعطيني هدية خب تصرف بي حرام فعين للغير وصلتني بعقد باطل والتصرف بالعين مو حرام.
فالتصرف ما أجى من نفس العقد أجى من شيء خارج أجاب إذن تصرفت بي. إحنا كلام عنوان أول لأنه أكو بيع بغض النظر عن
جيد وهذا اللي تقوله
فما راح يصير أيضا نقل على القاعدة
لا يا قاعدة
أنه إذا كان مال غير عقد باطل
هذا يسمونه بشرط المحمول. أنت لا تفرض لي مال غير وما يقبل طب وما يصير هيك شيء. أنت ذات يثبت الملازمة كون كل عقد باطل
ومال غير حتى نخرج النقل الأول
ومال الغير عقد باطل والمثمن أو العوضين والمثمن للغير يحرم التصرف به. هاي تقدر تثبتها بحيث تكون الحرمة متسببة متفرعة عن فساد العقد نقض هذا. وين صرف؟
يقول فهو متفرع على فساد البيع لأنه مال الغير.
كان متفرع مو لازم قاعد يعلل بعدين أقول هيك هذا قاعد يعلل ليش صار الحرمة متفرعة لأنه ما لأن المال مال الغير وصل ليده من دون سبب شرعي فلأنه مال يعني الحرمة الثانية سببها أن الواصل إلي مال لغيري ولست مأذونا به خلاص إذن صار حرام. فإذا الحرام بسبب فساد العقد
بسبب أنه مال الغير
لأنه مال الغير من دون مسوغ شرعي هذا فما كم لازمة لا بين الأولى حرمة البيع يلزمه الفساد ولا أن الفساد يلزمه حرمة التصرف. حرمة التصرف لها دليلها فساد البيع له دليله حرمة البيع له دليله واضح إن شاء الله مو واضح تأملوا بها لأنه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي وإن قلنا بعدم التحريم لأن ظاهر أدلة التحريم راح رجع وين هسه رجع يعلل أو يبين سبب أو دليل التقييد بقصد ترتب الأثر المحرم. بعض العبارات لو نكتب هسه يعني احنا بمستوى احنا طلبة بنات كنت تكتبوها شيلها تشمرها على صاحبك شيلها جات المطلب منها رجعت لهذا المطلب رجعت لذاك المطلب ترتب ليها وجيبها شو مرح لي. اما كاتبها الشيخ الأنصاري لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة. هذا ايش قاعد يبين دليل تقييد معنى الحرمة التكليفية في المكاسب بماذا مقيدة؟ بقصد المنافع المحرمة. شنو الدليل؟ انصراف الأدلة، لأن قد يقال بأنه أكو إطلاق، فإذا أكو إطلاق بيع العين المحرمة مطلقا محرم، البيع مطلقا محرم، أنت شلون قلت المحرم بقصد المنافع المحرمة؟ يقول ها، لأن الدليل منصرف إلى المنافع المحرمة. بينا طبعا هذا مجرد تكرار، لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو قصد الأثر المحلل
الدليل ساكت. الدليل ساكت عنه.
أحسنتم، ما قال حلال. أي أحسن، شوف شلون يقول، فلا دليل على تحريم المعاملة، ما عندنا دليل على تحريم المعاملة إذا كان البائع أو المشتري قاصد المنافع المحللة، إلا من حيث التشريع، ما عندنا دليل إلا من حيث التشريع قد يكون محرم.
ما ما شاف اكو دليل اذا عبر لا دليل، لو هاي التعبير مسامح انه قصد هنا بهذا المورد مالتنا ما عنده دليل على الحرمه.
لا، هو يفترض انه هو سوى استقراء، ما لقى دليل على انه هو ايش يريد يقول.
لا في
الجنس، اي ماكو دليل، فلا دليل على تحريم المعامله، لان هو انت شوف ايش راح تجيب من دليل، راح يقول لك منصرفه لقصد المنافع المحرمه. هو الادله اللي راح تحرم، حرمه الخمر، حرمة الميت، حرمة ما أدرك، شو تجيب محرمات، عمومات، خصوصات، راح يقول لك هذه منصرفة إلى بيعه بقصد المنافع المحرمة، أما بيع المنافع المحللة ماكو دليل على حرمتها، لا دليل على الحرمة، بالتالي جنس الأدلة منفي. سنعم، بالتالي يقول لك أنا خوف فقيه ومو محصوماني حسب بدل الوسع والاستقراء والتتبع، ما لقى دليل. هسه بعدين يطلع اكو دليل خاص، فكل الدليل يجي شو يقول؟ بيع العين المحرم، بيع العين بقصد منافعه المحلله حرام، اي هذا يقول خلاص هذا لقى دليل على الحرمه، او بيع كذا حلال يقول هذا دليل على الحليه. اما احنا وجه كل الادله اللي تجي تقول الخمر حرام بمضار كذا، مش يقول لك كلها مصرف المنافع الظاهرة الشائعة اللي هي منافع محرمة.
خصوصا هو ألحق العبارة وكيف كان، جعلنا بديدين،
يعني هو هسه هذا كيف كان، وكيف كان يريد يقول، لو يتفضل بشيء قد تجي أدلة أخرى كذا، لو يريد يقول بأنه بعد أكو مطالب كون نذكرها قبل ما ندخل بالبداية في، يعني قبل ما ندخل بالأنواع وكيف كان، لو يريد يقول وكيف كان الروايات اللي تقدمت، شلون هاي اخذ تأمل، قبلتها ما قبلتها، تامة مو تامة، كيف ما كان، دخلنا ندخل هسه، خلينا ندخل نبلش بالمكاسب،
يعني شو معناه يقول ما طلع عليكم
السالفة. احسنت، على كل اي على كل، وكيف كان، فالاكتساب المحرم انواع، ذكرنا احنا بالبداية انه المصنف قسم كتابة ثلاثة، مو مكاسب محرمة وبيع وخيارات، والمكاسب المحرمة مقدمة وخمس أنواع أو خاتمة. المقدمة إيش ذكر بها؟ أربع روايات. والخاتمة إيش ذكر بها؟ ثلاث مسائل. الأنواع الخمسة اللي راح يبلش بهن بحسب كل نوع، نوع يذكر المسائل اللي تتناول عنوان عنوان. النوع الأول المكاسب المحرمة، ما يحرم الاكتساب به، يعني لأنه شنو؟ أعيان نجسة. ثانيا نوع ثاني، ما يحرم الاكتساب به لأنه فاقد المنافع، منافع ما به. الثالث ما يحرم الاكتساب به لأنه ما يقصد به المحرم، ما يقصد به فعل محرم مثل الصنم والصلبان وغيره. والرابع ما يحرم الاكتساب به لأنه هو بنفسه حرام كالغناء وغش ونجش إلى آخره. والخامس ما يحرم الاكتساب به لأنه في نفسه واجب هاي الأنواع الخمس. واضح إن شاء الله؟ وكيف كان فالاكتساب المحرم أنواع نذكر كل منها في طي مسائل. بعد كل واحد من هذه الأنواع راح يجي يتعرض له في ضمن مجموعة مسائل. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني. أولا النجس، النجس كاصطلاح فرقه عن المتنجس واضح، يعني النجس بذاته والمتنجس عرضت بالنجاسة كلاهما عين، لكن بالذات لو بالحرف كالميتة والدم والخمر نجس بالذات، أما العجين والعصير والماء اللي سقطت بنجاسة شو عبر عنه بالاصطلاح الدقيق؟ متنجس. لكن أحيانا يطلق النجس ويراد به الأعام، يطلق النجس ويراد منه الأعام من النجس بالذات ومن شنو المتنجس ما طرأته النجاسة. هنا في المقام المصنف شريط الأعام بقرينة أنه يستثني الدهن المتنجس، راح تجي مسألة يستثني بعض الأمور من ضمنها هي متنجسات، فإذن هو بالتالي في هذه المسائل في هذا النوع الأول ما يقصد المتنجس بالذات فقط، وإنما يحرم الاكتساب بالعين النجسة والمتنجسة. واضح إن شاء الله؟
شيخنا هذا الصراحة متفق عليه بين
شنو
الفقهاء،
شنو
النجس،
النجس والمتنجس
أعم من النجس بالمعنى الأعم يعني.
لا هو بالتالي شنو محل اتفاق، أحيانا يعبرون ومراتهم الأعم مو اللي يصرحون يعني،
يعني هذا متداول من كلماتهم.
إيه هو بالتالي يعني الفقيه تقريبا أكثر واحد من العلماء اللي مو كلش يهتم للإصطلاح والتسمية، يهتم للأثر اتفقى وما اتفقى وكذا، المهم أنت تجي كلماتهم يعبر بالعنوان النجس، ولكن هو تلقي بالمصادق أكو شنو متنجسات، يعني شنو مراده من النجس، لو تقول هو مشتبه غلطان ذكر المتنجس، لو تقول مراده من النجس أعم يا أهل أهون مراده الأعمية بالنجس. هاي أولا. ثانيا هناك كلام أن هذا النوع الأول وهو ما يحرم الاكتساب به لكونه من الأعيان النجسة هذا مستقل بالتحريم لو يرجع للثالث. شنو قلنا النوع الثالث؟ ما يحرم الاكتساب به لأنه منافع محرمة، ما كانت منافعه أو ليس له منافع، ما لم يكن له منفعة كبيع حبة حنطة، المثال اللي ذكرنا شنو بعد قلنا نخامة المادر شنو ما لها منفعة معتد بها بنظر العرف، فالبيع الأعيان النجسة يقال بأنه لا يصح الاكتساب به. ليش؟ منهم من قال أن الأعيان النجسة بعنوان كونها نجسة دلت الأدلة على حرمة الاكتساب بها، ومنهم من قال أن الأدلة دلت على حرمة الاكتساب بما لا منافع له، كل شيء ليس له منفعة يحرم الاكتساب به، ومن مصادق ما لا منفعة له من مصادق خال المنفعة الأعيان النجسة، خوش المنافع اللي بيها. واضح؟ على اعتبار انه هي شنو متالي عين نجسه وين انت راح توظفها وين؟ هذا القول الثاني ناظر الى ان المنافع منحصره باشتراط الطهاره، ناظر الى كون المنافع منحصره بما تشترط فيه الطهاره، اما اذا اجى ووسع المنافع الى ما تشترط فيه الطهاره وغيرها كالاستصباح بالدهن أو التسميد بالميتة والدم وتزريق الدم وما شاكل ومنافع أخرى استجدت ولو، يرجع يتنازل يقول لا نجي نقسم. فنفس العين الواحدة من جهة كونها لا منفع من الأعيان النجسة ما تنحصر المنافع باشتراط الطهارة فيدخل بالثالث، ومنها ما كان شنو له منافع أخرى لكن دل الدليل على حرمة الاكتساب به بعنوان كونه نجس فيدخل بالأول. المهم لا ندخل بالتفاصيل، الكون عنوان أول هذا متفق عليه أنه عنوان أول لموضوعات الأدلة، يقول لا بخلاف. النوع الأول الاكتساب بالأعيان النجسة عدا ما استثني، المسألة الأولى يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. المسألة الأولى التي يذكرها المصنف يعتمد على ما تقدم في باب العبادات، يفترض في مقدمات العبادات في باب الطهارة أن قسمت النجاسات إلى عدة أقسام، منها أبوال غير المأكول، إذ الحيوان على قسمين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم. مأكول اللحم دلت الأدلة على عدم نجاسته كالإبل والبقر والشاة غيرها، وأما غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والفهد والقط وغيره غير مأكول اللحم دلت الأدلة على نجاسة بوله، فإذا بول غير مأكول اللحم نجس، هاي مفروغ عنها. يأتي سؤال، هل يجوز الاكتساب ببيع أبوالي غير مأكول اللحم؟ يجوز بيعها أو ما يجوز بيعها؟ المصنف يقول عندنا أربعة أدلة، أو ساقوا أو ذكروا أربعة أدلة لإثبات حرمة الاكتساب ببيع أبوال غير مأكول اللحم. شنو الأدلة؟ يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر لحرمته ونجاسته وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوعة. الدليل الأول شنو عبر عنه؟ بلا خلاف ظاهر. هنا احتاج لنا وقفة، شنو مراد بلا خلاف ظاهر؟ ها؟
إجماع.
كثير أو غالب من المعلقين الشراح أجوا قالوا بأنهم مراد المصنف الاستدلال بالإجماع، لكنه في الواقع أكو فرق بين الإجماع وبين لا خلافة أو لا أكو؟ ها؟ أكو فرق. شنو هو الفرق؟
كان شفنا إجماع المصرحين بهذا الرأي،
لا
ما شفنا واحد مخالف يعني
مثلا،
يعني ما
مصرح. ها، البلا خلاف هذا التعبير الفقهي وين يستعمله؟ في مسألتين اتبع آراء الفقهاء ووجد بعضهم صرح بمثل نفرض هذه مسألتنا، راح الفقيه اتبع آراء الفقهاء السابقين ووجد أن ذولا 100 فقيه 60-70% من عندهم صرحين يقولون يحرم بيع أبوال غير مأكول اللحم. خب والعشرين فقيه الباقي أو 30 فقيه ساكتي. خب إذا عبرت إجماع مو صحيح، إذا قلت إجماع يعني شملت 100 كلهم قائلون بحرم، في حين أنه 100 ما قالوا بالحرم. إذا عبرت بلا خلاف أي كلام يكون صحيح، بلا يحرم بيع الأبوال غير مأكول اللحم بلا خلافين، ما عندي مخالف. إيش وقت أنا صار عندي مخالف؟ هذا التعبير الثاني لا يصح متى ما وجدت واحد ولو من الفقهاء يقول يحل بيع أبوال غير مأكول اللحم، حينئذ بعد أتنزل كون أروح أقول للشهرة لا إجماع صح ولا تعبير لا خلاف، أكو خلاف شنو ماكو خلاف، أو أقول إجماع إذا بس واحد مخالف وكلهم مصرحين كلهم متناولين المسألة ومصرحين، حينئذ أقول إجماع إلا من قول فلان، فيرجع بعد على مبناي بالإجماع، إجماع دخولي لطفي حدسي على أنواعه. هذا دائما التعبيرات اللي ذكروها إلا فلان ومعروف النسب هذا بناء على الإجماع الدخولي، يعني يقولون بأنه إحنا شنو إذا كان مخالف، إذا الإمام يريد يخالف فكون هو يجي يظهر برأي فقيه ما معروف منه يقول هذا لعله الإمام مخالف، لكن حيث أن هذا المخالف معلوم النسب إذن مو إمام، إذن الإمام ويا البقية، فبالتالي ما يخل بالإجماع. أو إذا أجماع حدسي على كل نسب. مطلب ثاني في محله يأتي، الفارق بين بلا خلاف وبين الإجماع أن الإجماع هناك تصريح من الفقهاء بما نبحث عنه، أما لا خلاف بمعنى لا يوجد من صرح بعكس ما نريد البحث عنه. خب المصنف عبر بلا خلاف، ليش البعض اجى صرفها للإجماع؟ ليش المعلقين ما ادري المشراح يقولوا مراد المصنف يعني إجماع؟ ها أه؟ بلا خلاف الظاهر، يعني بالتالي بيقول انه انا مو واقعا، مش ما ادري انه واقعا، انا جيت قرات كلمات الفقهاء ما فهمته من كلماتهم ان هؤلاء قالوا بالحرمه وهؤلاء وبعض ساكت. هسا قد يطلع بعض الساكت لا عنده مثلا في محل اخر، او بل حتى اللي انا فهمتهم الموافقه يظهر معتهم المخالفه. لا ظاهر بلا خلاف ظاهر. طب ليش البعض يعبر بأنه هذا بلا مراد الإجماع؟ هذا إما لأنه هو على مبناهم، تالي بعض الجريدي مو شارح، هو شارح برتبة معلق، يعني يريد يبين رأيه، فيجي يقول أنا بعد ما إجماع بلا خلاف، شنو إجماع؟ أنا عندي إجماع.
هو استقرأ ولقى الإجماع،
أو ربما هو مراده هذا ويقول أنا هذا أعبر عنه إجماع، لأنه مبنى بالإجماع يختلف. إذا أنا مبنى حدسي ما يضر بالإجماع، أنه الشخص الساكت ما يضر، أعبر إجماع، لأنه أنا مراد من الإجماع شنو؟ طريقي لرأي المعصوم كاشف، أو طريق لأن ما حدثه الباحث ينفعني في تحصيل العلم برأي المعصوم. رأي المعصوم ما معقول السكوت عن هاي المسألة، رأي المعصوم سكوت، فذول الساكتين خليهم على صفحة. اللي تعرضوا للمسألة أكو واحد خالف، إذا من تعرض ها مجمع ضمن الإجماع، فأكو إجماع. واضحة هذه؟ ماشي خلاص. نقول أنا على مبنى بالإجماع أنه طريق لمعرفة رأي المعصوم. أنا عندي 100 فقيه، 80 قالوا بحرمة بيع أبوال ما لا يؤكل، 30 ساكتين. أنا عندي الإجماع حدسي، يعني هذا الحكم متلقى من الإمام يد بيد حقبة بعد حقبة، متشرعة عن متشرعة، إلى أن وصلنا، إلى أن وصل لهؤلاء الفقهاء. هؤلاء الفقهاء اجوا دونوا في كتبهم حرمة بيع غير مأكول اللحم، اكو دليل لهذا الحرمة؟ لا. اذا هذه متلقات منهم. ذولا ليش ساكتين؟ ما تعرضوا للمسألة، لو متعرضين احتمال يقولون هم نيجي، بس بالتالي ما متعرضين. عدم التعرض للمسألة، عدم ذكر قول بالمسألة، هل يعني عدم وجود الحكم؟ ما يعني عدم وجود الحكم، فاحتمال الحكم واصلهم، اما ما حد سألهم عن هذه المسألة، هم ما شايفين هاي المسألة أهمية، ما عدوها ضمن مسائلهم المهمة، ما أدري، بس بالتالي ما يأثر على أنه شنو، ما يأثر على أن ما وصلني من 80 فقيه يمثل شنو، متلقى من الإمام يد بيد، فبالتالي إجماع. واضح؟ فعبر إجماع
كأنما بس 70 من الفقهاء.
أستغفر الله، هذا غير طريقة. لا، هذا أكو طريقة نتعامل بها مو مع فقهانا، يعني نجي فلان مخالف ونأجي أنا عبر شو أقول، أجمعت الفرقة الناجية على كذا، واحد يجي يقول لي فلان مخالف، أقول له ما اعتد به، فلان فقيه مو فقيه، فادعائي الإجماع كاشف عن عدم اعتدادي، بس هذه مو طريقة علمائنا، أنه يجي نسبة من علمائنا يجي يخرجهم عن الفقهاء.
لا متفرد
عنه، يعني
كأنه الفقهاء بس 70،
أي متجال يقولون الفقهاء 70، تذولا 30 مو فقهاء
في هاي المسألة باعتبارهم ساكتين.
فبالتالي من عبر الإجماع شلون هذا الفقهاء شلون دخلوا بالإجماع؟ كنت تجدها تخريج فني، مو أنه هم ما ذكروها فأنا أجي أقول إجماع يعني باعتبار من يصرح هو داخل بالإجماع. هو إجماع هو بالتالي معناته إجماع فقهاء مو إجماع المصرحين. لو تقول إجماع المصرحين أي صحيح، أما إجماع راح، أما إجماع وبالتالي شنو يتضح أنه مجموعة من الفقهاء ما متعرض للمسألة، شلون عبرت إجماع إذا ما تطلع لها في التخريج مشكل. أم مو كل شيء نتمسك بالإصطلاح، بس اللي نشوف أنه تخريج إلك أنت كقول تفتوا في بعض بالفقه مرات نجي نعبر بالمسائل يعني دقيق كل يصير. أنت جيت الأنصار يعبر بلا خلاف، وقلنا إحنا أكو اتفاق على أنه هذا تخريج للفقه، شلون مرات من يقول أحوط وجوبا كذا يريد يخرج من مخالفة مشهور من مخالفة إجماع مهجد في التعبير شوية أهوان، مو مثل ما يفتي بضبط القاطع. طب من يجي نقول بلا خلاف يريد يخلص يقول أنا ترى بحثت ما لقيت إجماع يعني جي اتفاق الكل، وين تنسجم هذا بلا خلاف؟ تنسجم مع صورة عدم التصريح بمسألة معينة. طب يجي واحد يقول يعني إجماع، شلون إجماع ولا خلاف شلون إجماع؟ كنت التخريج هذا اللي تقوله تخريج في بعض الحالات، لكن بمعنى أنه ينزل منزلة المخالف منزلة العدم أو منزلة غير القائل بمنزلة العدم، هذا ما مناسب للفقهاء نشوفه. على كل هذا الدليل الأول.
إحنا كلمة إجماع ما تنصرف إلى أشخاص معينين أو تشمل جميع الطائفة.
هو المتعارف أنهم يقولون إجماع يعني إجماع العلماء إجماع الأصحاب إجماع الفقهاء المتقدمين.
قصدي كلمة إجماع لعله تتحقق مثل الإجماع، كل ما يقولون إجماع مثل دول ثلاثة معروفين. أو إذا خالفهم واحد وين خالفهم واحد؟
ها بعد هذا ترجع لا هذا ترجع بعد لمعاني أخرى في تحصيل الإجماع. أنا تحصيل الإجماع لابد من متابعة الفقهاء جميعا واحد واحد، لو أكو رؤوس أنا أتبعها، لو بحسب المؤلفين اللي لهم كتب استدلالية، لو خصوص اللي لهم كتب استدلالية وفقهية، أما اللي هو فقيه بس ما بلغنا كتبه داخل لو ما داخل هذا بعد وين في تحصيل الإجماع. أكو مبنى يقول أنا عندي بعض هم معاصرين، يقول أنا عندي اثنين من المتقدمين الطوسي والمرتضى وياهم العلامة وحطلة بعد فد اثنين، يقول مو قضية مزاجية بس يقول أنا لقيت بالتتبع أنه آراء الفرقة ما تخرج عن ذولا، فإذا لقيت ذولا متفقين خلاص إجماع. هو رأي هو إجماع هو يطمئن به، هو محصل للإجماع بالتالي هو بالنسبة له محصل. وأكو واحد يقول لا إجماع بعد حسب رأيه، هو مرات إجماع يعني عدة إجماع مقطعي وإجماع طولي لكل الفقهاء من الغيبة الصغرى إلى شنو إلى آخر فقيه، بعضهم يقول إجماعها كلها، بعضهم إجماع لا عدة بس المتقدمين دول فقط إجماعهم، وهم لا خلاف إجماعهم كلهم لو المصرحين لو الفقهاء الرؤوس لو هذا كله أقول يرجع بعد وين تحصل الإجماع كيفية التحصيل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني نعم بلا خلاف ظاهر لحرمته، هذا بهم بي كلام طويل. شنو الدليل؟ إحنا شنو هسه المصنف رتب؟ يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم لحرمته، يعني لكون البول يحرم شربه شيلزم حرمة المعاوضة عليه، يعني تحرم المعاوضة عليه لأنه محرم الشرب. هذا رجعنا للملازمة، رجعنا للملازمة، واضح شنو أقول؟ ها شيخ نوفل جوابه نحن لم نقبل الملازمة كملازمة عقلية، أن حرمة المنافع تستلزم حرمة البيع، أما إذا دل دليل شرعي وقال كما في النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، شو كانت النبوي شو يقول؟ أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. أي بعد هذا مو للملازمة، مرة دليل الملازمة هاي أنا ما أقبل بها، مرة دليل النص، النص هنا يثبت لي الملازمة. فتعدكم فرق بين الملازمة العقلية وبين شنو ها ما يثبته النص، لو ما فرق ها. فهذا الدليل لحرمته يعني تحرم المعاوضة على أبوال غير مأكول اللحم لأن الأبوال محرمة الشرب. الدليل النبوي المشهور أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هو بيجي الكلام بأنه تعالوا شوفوا لنا الملازمة اللي بالنبوي المشهور، أن هذا بعد إحنا قلناها من يصير دليل في كل مقام، مقام دليل نفس ما تقدم، نرجع ذاك ما تقدم، ما خلصنا شرح الدليل مقطع مقطع. شنو معنى أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه؟ حرم شيئا، حرم شيئا يعني حرم مطلق المنافع أو حرم المنافع الظاهرة الشائعة أو حرم المنافع النادرة. شنو المقصود حرم؟ شنو حرم؟ إذا أن الله إذا حرم شيئا يعني حرمة تكليفية، واضح؟ مو معقول أنه إذا حرم يعني إذا حكم ببطلان البيع حكم ببطلان البيع، وما يصير معناته هاي الحرمة حرمة تكليفية. أن الله إذا حرم شيئا بحرمة تكليفية ها حرم ثمنه، يعني المعاملة عليه والمعاوضة عليه باطلة. هو بيجي السؤال، هاي الحرمة التكليفية متعلقها شنو؟ يقول العين. خب صحيح العين، السؤال عن العين وهذا جواب. العين بما لها من مطلق المنافع، لو المنافع الظاهرة لو المنافع المحللة عفوا النادرة، يعني المنافع المحرمة مطلقا لو المنافع المحرمة الظاهرة لو المنافع المحرمة النادرة. تقول هذا مهم البحث؟ تقول نعم مهم مهم، لأنه بالتالي خلينا نجي نشوف الأبواب إلها منافع، منها محرمة ومنها محللة، والمحللة منها نشوفها هاي نادرة مو نادرة. بعد الدليل يتم أو لا يتم بناء على ما تفسر به الحرمة التكليفية الواقعة في النبوي المشهور، بغض النظر طبعا عن سنده ومشاكل، لأن نتعامل بعد استدلال إحنا وين المات، واضح إن شاء الله. يا احتمال من هذه الاحتمالات مراد يأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليك.